بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على آيتك الكبرى ونبيك العظيم الصديق الأكبر والفاروق الأعظم سيدي ومولاي مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصل على الصديقة الطاهرة والبضعة المنتجبة كثيرة الضلع مسقطة الجنين المظلومة المقهورة المقصوبة المغضوبة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين وصل على سبطي نبي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة اللهم وصل على أئمة المسلمين وحماة الدين سفينة النجاة التي من ركبها نجا ومن تركها غرق وهوى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة زاكية نامية فاضلة باقية تدوم بدوام عرشك وتبقى ببقاء ملكوتك. أحداث كثيرة ومواضيع عدة يجب أن نمر عليها بأجمعها، ولكن أبتدئ من جملة من الممارسات التي حصلت في هذه الفترة والتي برهنت على وجود خطين، خط يريد أن يبني وخط يريد أن يخرب. في حركة البناء ثمة إصرار كبير لدى القوى السياسية الرئيسية في وقت تتعاظم فيه المؤامرات ويتداخل التآمر الإقليمي مع التآمر الدولي مع التآمر الداخلي من أجل إسقاط تجربة هذا الشعب ومن أجل العمل على تكبيل إرادة هذا الشعب وتحطيم آماله. في مثل هذا الوقت رأينا أن القوى السياسية الرئيسية اتجهت خلال هذه الفترة لمباحثات معمقة من أجل أن تقطع دابرة حركة التآمر من جهة، ومن أجل أن تعيد ترتيب الأوراق بالطريقة التي تضمن لهذه المسيرة أن تتقدم، باعتبار أن من الواضح جدا أن ما قدمته مجموعة حكومة الوحدة الوطنية لم يكن مقنعا للعراقيين، ولم يكن أيضا مقنعا للسياسيين، باعتبار أن ما تصور بعض المهندسي هذه الحكومة بأن خليطا من كل الأطراف المتباينة يمكن أن ينتج حالة من البناء من خلال التنافس، أثبت هذا الفريق أنه كان أحد الأسباب الرئيسية في إشاعة الخراب في وسط العراق. الخليط الذي نحن بحاجة إليه هو الخليط المنسجم الخليط الذي إن رأى أحد أطرافه متأخرا يساعده لكي يتقدم، يعضده حتى لا يتعب، يقف كمتكئ إليه أمام الهجمات التي تحصل. الحكومة الوحدة الوطنية إنما تبنى من خلال انسجام المكونات، كل المكونات بكل الاتجاهات لكي تتحقق الوحدة الوطنية. لا يعقل للوحدة الوطنية أن تتحقق مع وجود من يحاول أن يضع العصي أمام حركة الانسجام والتآخي ما بين المكونات السياسية. هذا الأمر لا يمكن أن يصح. لا يعقل أنك تصنع كوكتيلا من خلال مزج الأضداد. الأضداد عمرها لا تلتقي. لا يمكن لمن يحمي الإرهاب أن يدخل في حكومة تريد أن تنال من الإرهاب، لأن الذي يحمي سيحطم كل محاولة للنيل من الإرهاب. وإن رأينا تقدما في الإرهاب في العام الماضي فالسبب يجب أن يقرأ بشكل جدي وجيد. الإرهاب لم يتقدم بنفسه، وإنما أتيحت له الفرص لكي يغزو مناطق أجبرت الحكومة على أن لا تكون فيها. وإلا ليش الآن الخطة الأمنية بمجرد أن تقدمت على بعض المناطق حتى رأينا أن الإرهاب قد سكت؟ شارع حيفا أو حي العدل أو بعض المناطق اللي كانت بؤرة أساسية من بؤر الإرهاب الآن تحولت إلى شيء آخر. جهد القوى الأمنية كان عبارة عن أيام ليس إلا، لكن ذبحنا في هاتين المنطقتين لأكثر من سنة ونصف نذبح ونستغيث ولا نغاث. إذن السياسات هي التي يجب أن تراجع، والقوى الرئيسية يجب عليها أن تعود للإمساك بأزمة الأمور، وإلا تبقى الأوضاع بحالة من الفلتان بالشكل الذي يمكن أن يصور العراق بسيارة لها 100 مقود، كل فريق يحاول أن يقود العراق إلى طرف من الأطراف، وهذا لا يمكن أن يحقق عراقا منسجما أو أن يبقي العراق واحد. أنا أشير إلى أن هذه التفاهمات وهذه الاتفاقات قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة. إن شاء الله في هذا الأسبوع سوف يعقد أو سوف يوقع اتفاق في غاية الأهمية ما بين القوى الكردية والقوى الرئيسية في الائتلاف العراقي الموحد، وستبقي هذه القوى الباب مفتوحا لمن يستطيع أن يثبت أنه منسجم مع العملية السياسية ومصر على الحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق من كل المكونات. ستتفق هذه القوى، وأعني بذلك حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ستتفق. لن تنتظر، ولكنها لن تغلق الباب. لن تنتظر أن يقتنع طرف ما بضرورة أن يكون في هذا المكان، لكنها ستبقي الباب مفتوحا إيمانا منها بأن الانتظار سيكبد العراق خسائر أكبر وفضائع أفدح مما مر، لا سيما وأن الدول الإقليمية أثبتت أنها وفية لحركة التآمر ومصرة على أن يبقى العراق بهذه الصورة. وما تحركات العربية السعودية وبعض الدول الخليجية والعربية في الفترة الأخيرة إلا نموذجاً من الإصرار على الكيد للشعب العراقي وعلى السعي لتحطيم تجربته وتحطيم إرادته. وهذا ما لا يمكن للقوى السياسية أن تقف أمامه مكتوفة الأيدي، رغم أن التصريح الذي أدلى به الملك عبد الله ابن عبد العزيز ملك السعودية مؤخرا من أنه يمكن أن يمارس دورا لإيجاد حالة من الإيجابية ما بين القوى السياسية، نعتبر هذا التصريح تصريحا إيجابيا، ولكن لا تهمنا التصريحات بقدر ما يهمنا الموقف. الموقف لحد الآن لا ننظر إليه بارتياح. الفتاوى التكفيرية إنما تصدر من داخل العربية السعودية، والجماعات التي تقدم المال للمجموعات الإرهابية التي تذبح السنة والشيعة على حد سواء تقدم من خلال مساجد السعودية. الكثير من القتلة ومن التكفيرين إنما يأتون تحديدا من السعودية، وملفاتنا الأمنية مليئة جدا بالتقارير التي تتحدث عن دور المخابرات السعودية في هذا المجال. نعتبر أن تصريح الملك عبد الله تصريحا إيجابيا، ولكن نتمنى أن هذا التصريح يعضد بالمواقف حتى يمكن لنا أن نطمئن، ويمكن للعراق أن يرسي معالم علاقة استراتيجية مع كل دول المنطقة بدون استثناء. أما أن يكاد لنا وهذا الكيد يغلف بتصريحات فضفاضة اعتدناها من هذه الدول، هذا الأمر لا يبشر بخير، لا سيما وأن العراق إن بقي مسرحا للإرهاب لن يحترق العراق لوحده، وإنما ستحترق كل المنطقة. وفي استحقاقات الفتنة الطائفية ما فيه من الخطر ليس على العراق فحسب، وإنما على كل المنطقة أجمع. لهذا نعتقد أن القوى الرئيسية يجب عليها أن تتكاتف بشكل جدي، وهنا أشير إلى أن العراق لا يمكن أن يبنى بفريق أو بفريقين. كل مكونات العراق يجب أن تشترك في عملية الاتفاق على ما من شأنه أن يولد أمنا واستقرارا للعراق. هذا الأمن والاستقرار الذي نتحدث عنه لا يمكن له أن يتحقق لمجرد الأحاديث والتصريحات، ولا يمكن للقوة العسكرية أن تحميه فقط، وإنما نحتاج إلى جهد متعاضد من أجل بناء دولة القانون، ومن أجل الحفاظ على دولة المؤسسات الدستورية، وأن نفسح المجال لهذه المؤسسات أن تنطلق، لأن بانطلاقها وبحفظ حقيقة أن القانون يعلو الجميع ويجب أن يكون حاكما على الجميع، بهذه الطريقة نستطيع أن نحفظ العراق. الصورة التي رأيناها خلال هذه الفترة لا تبشرنا بخير كثير. ما حصل في قصة وزير الثقافة فيه الكثير من الإشارات غير المطمئنة، بل فيه الكثير من الإشارات التي تدين أطرافا بعينها في طبيعة تعاملها مع قضية قضائية. وزير الثقافة في طبيعة الاتهام الذي وجه إليه ربما يكون مظلوما وربما يكون متهما ومدانا. من الذي يثبت هذه الحقيقة؟ من الذي يستطيع أن يقول بأن هذا الرجل مظلوم أو مدان؟ إذا ما اعتمدنا القضاء العراقي وبآليات يمكن لنا أن نتفق على نزاهتها، وإذا ما قيل بأن هذه النزاهة مخدوش بها يمكن لأي فريق يتهم هذه النزاهة أن يدخل كمراقب كمشرف بأي طريقة لكي يراقب المشهد. واتهام القضاء بعدم النزاهة معروف من أي جهة يأتي. في قضية صدام اتهم القضاء بأنه غير نزيه، في قضية برزان اتهم القضاء بأنه غير نزيه. إذن متى يمكن لنا أن نقيم وزنا لدولة القانون إذا لم نسمح للقضاء أن يأخذ دوره وأن يأخذ مجاله في هذه القضية؟ مباشرة اتصدت مجاميع للقول بأن هذه القضية سياسية وطائفية. سبحان الله، النائب مثال الآلوفي لديه شكوى منذ مدة كبيرة من أن ولده قد اغتيل في حي القضاة في عام 2005، وجه الاتهام إلى أسعد الهاشمي حينما كان إماما لجامع علي بن أبي طالب في تلك المنطقة. هذا الاتهام ربما يكون صحيحا وربما لا يكون صحيحا. الأجهزة الأمنية نتيجة حركة الاعتقالات التي تصاحبت مع الخطة الأمنية وجدت من اعترف بعمليات الاغتيال هذه. الشهود اجت شهادتهم اتطابقت مع شهادات هؤلاء المتهمين، وبالنتيجة تيقنت المحكمة من أن هذا الرجل يجب أن يتم التحقيق معه ومحاكمته. ربما يكون الشهود غير دقيقين، ربما يكون المعتقلين أيضا كاذبين، لكن نحتاج إلى جهة تقول بأن هذا كاذب وذاك غير كاذب. من هذه الجهة المخولة في أن تحكم بالملفات القضائية؟ إذا تصدوا السياسيين لهذا الأمر إذن العراق لن يمشي أبدا، وعلينا أن نفكر بعراق آخر. إذا عطلنا القضاء كل قضية تصير هذه قضية سياسية وهذه قضية طائفية وما إلى ذلك، متى يمكن للعراق أن يتقدم؟ كل قضية تصير كون ننسحب من العملية السياسية، لأنه يعرفون بأننا لا يمكن أن نبني عراقا من دون مشاركة المكون الآخر. نحن نعتقد بأن العراق لا يبنى بالشيعة فقط، لا يبنى بالأكراد فقط، لا يبنى بالشيعة والأكراد فقط، لا بد أن يبنى على قواعده الثلاثة: السنة والشيعة والأكراد. ولكن بالله عليكم أنصفونا من أجل بناء العراق، كيف يمكن لنا أن نبني العراق بهذه الطريقة؟ حدث تفجير الإرهاب في منصور ميليا من دون تريث، من دون تثبت، مباشرة اتهمت الحكومة بأنها هي التي قامت بهذا العمل. سبحان الله، الحكومة لماذا تقتل أنصارها؟ ولماذا يتصدى أعداء هؤلاء الذين قتلوا لاتهام الحكومة؟ وما هي إلا يوم حتى أعلن مجرمو ما يسمى بدولة العراق اللا إسلامية مسؤوليتهم عن هذه الحادثة، مع أن هؤلاء التكفيرين أعلنوا مسؤوليتهم عن هذه القضية، إلا أن الأطراف السياسية أصرت على أن الحكومة هي المسؤولة عن ذلك. والدعوة أيضا دعوة طائفية، مع أنه السيد عبد عزيز الياسري والأخ رحيم المالكي وعدة كبيرة من الأخوة الشيعة أيضا استشهدوا في هذا الحادث الإجرامي. أيضا بنفس الطريقة ما جرى التحدث عنه في قضية الدكتور محمود المشهداني، قضية داخلية في داخل البرلمان، أول من أثارها أخواننا في جبهة التوافق، أول من طالب بإقالة المشهداني هو الحزب الإسلامي نفسه، وكانوا يتهمون المشهداني بأنه خاضع للائتلاف، وكانوا يتهمون الائتلاف بأنه هو المتستر على المشهدان، وكانوا تحديدا يقولون بأن جلال الصغير هو الذي يحمي المشهدان. بمجرد أن اتجهنا إلى إعفائه من هذا المكان انقلبت الدنيا وتحولت القضية كأنه إلى طائفي، مع أنه نفس الحزب الإسلامي، نفس جبهة التوافق، نفس جبهة رئيس جبهة التوافق هو الذي رفع يده عاليا وصوت على ما قرره مجلس النواب. بعد ذلك مباشرة تحولت القضية إلى طائفية، وأنه دول يريدون يعزون مكونات السنة، مع أنه كنا صريحين جدا وقلنا بأن هذا المنصب هو منصب جبهة التوافق، لا نريد أن نأخذه منه، لكن عليها أن تأتينا بخيار يمكن أن يحفظ لمنصب رئيس مجلس النواب هيبته، ويمكن أن يحفظ للبرلمان هيبته. ما معقولة نصير مسرحية نتيجة لتصرفات هذا وذاك في أمام الناس. تحويل الأمور بهذه الطريقة أو توجيه الناس بهذه الطريقة دائما يحكي عن مخطط سياسي، لا نستطيع أن نقول بأنه مجرد تصرفات. ثلاث قضايا واحدة بعد الأخرى خلال أيام معدودة. ما معقول القضاء أنا أوجه له تهمة، الحكومة أنا أوجه له تهمة، البرلمان أوجه له تهمة، من اللي بقى؟ من اللي بقى بالله عليكم؟ إذا القضاء متهم والحكومة متهمة والبرلمان متهم، شو بقى بالعراق؟ إذا تتهمون الحكومة ليش باقين بالحكومة؟ وقعا أنا أدعو إخواننا في المحافظات الغربية، أخواننا من أهل السنة، إلى أن يعيدوا النظر في طبيعة من يشارك منهم في داخل العملية السياسية. أنا أشد على أيدي إخواننا في الكتلة العربية المستقلة حينما أعلنوا أنهم يريدون أن يكونون شركاء إيجابيين في العملية، حينما خرجوا من كتلهم وشكلوا لأنفسهم كتلة. أناشد إخواننا في صحوة الأنبار أن يحولوا أنفسهم إلى تشكيل سياسي. بمجرد ما أحسنوا المشاركة فتحت الأنبار، الأنبار الآن فيها الحوادث الأمنية على عدد الأصابع في الأسبوع، مع أنها كانت في اليوم الواحد بها أكثر من 50 عملية تجريبية، الآن بالأسبوع على عدد الأصابع العمليات اللي تجي. حسناً، أهل الأنبار يمسكون بالأنبار، وجزاكم الله خير على ما فعلتم، لكن تعالوا شوفونا حل لمشكلة احنا واقعين فيها. العملية السياسية لا يمكن لها أن تتحرك وسط عملية الإعاقة المستمرة بهذه الطريقة. أنا قضاء لا أستطيع أن أفعله، برلمان لا أستطيع أن أفعله، حكومة لا أستطيع أن أفعلها، كل ما تريد الحكومة تأدي عمل ترتفع الأصوات بأن هناك طائفية. قضية مثال الآلوسي قضية واضحة، رجل سني، أولاد السنة اللي انقتلوا، ومع ذلك حولوه قالوا هاي القضية طائفية. إيش راح يصير في جبهة التوافق لو يرسلون ممثلين عنهم إلى اللجنة التحقيقية بمشاركة من يريدونه أن يشارك بهذه القضية، يروح يشرف على هالقضية، يشوف الإجراءات شنو، بعد ذلك يجيبون محاميهم قضاتهم يدخلون أيضا في المحكمة المختصة حتى يشوفون قضية أنه بها حق بها باطل. ما معقولة كل حالات اللي تصير مباشرة يلوح لنا بما يلوح. هذا المسار لا يمكن أن ينتهي إلا إلى مزيد من عزلة هؤلاء. الحكومة لن تعتزل، والمكونات الأساسية لن تعتزل العملية. هذه العملية بنيناها بمئات الآلاف من أرواح العراقيين، وما مستعدين لمجرد مشاكسة فلان أو مشاكسة فلان حتى نتحول إلى هذه القضية. حالات المناكدة السياسية إذا صح التعبير أيضا يجب أن تنتهي. مجموعة في البرلمان رفضت أن تصوت للمشهداني أثناء عملية انتخابه. الآن رئيس هذه المجموعة، وللأسف كل محاولاتنا لأن يشترك بإيجابية في داخل العملية السياسية رفض، إلا التآمر من خلال الدول الأخرى. دكتور أياد علاوي اللي كان رافض لترشيح المشهداني الآن يرفض عملية إخراج المشهداني، الغرض المناكدة، الغرض أنه كل ما تتصرف على طريقة في خلافهم الرجل، شو تسوي أنت؟ أنا أسوي عكسك. بهالطريقة العراق ما راح ينبني، من المستحيل أن يبنى العراق بهذه الشكل. هنا هم إحنا في زمن بضرائب كبيرة وهائلة، الآن داخلين في معركة جدية مع القاعدة، وأنتم تدعون أنهم متضررين من القاعدة، ونحن نشهد بأنكم أيضا متضررون، ولكن كيف يمكن للحكومة أن تتقوى في معركة شرسة تمول من الخارج وأنتم تمارسون كل عملية العرقلة بهذه الطريقة؟ بحمد الله الوضع الأمني يسير باتجاه أفضل، هناك تقدم كبير في ديالة، رغم أن هذا التقدم يؤثر على بعض المناطق الأخرى، لكن بالتدريج تحصين بعقوبة سيؤدي إلى تحصين المناطق الأخرى. في سامراء الوضع الأمني أيضا يتقدم، رغم وجود قتال يومي في داخل شوارع سامراء بين قوى الشرطة الوطنية وما بين الإرهابيين، ومما يجعل الآن سامراء بشكل جدي أقول ومسؤول ليست مهيئة لأن تكون أرضا آمنة، لكن مع ذلك نحن في الوقت الذي نشد على أيدي هذه القوى ونبارك لها هذا الجهد ونعبد هذا الجهد، أنا أطالب الحكومة بالنظر بشكل جدي بتجهيزات قوى الشرطة الوطنية. هذه التجهيزات فيها من الضعف بحيث يجعلها مكشوفة أمام الإرهابيين في الكثير من المناطق، وما جرى في منطقة الدرعية أو في بعض المناطق المدائن ينبئ عن أن تسليح الإرهابيين أكبر بكثير من تسليح القوى المغاوير وقوى حفظ النظام. لذلك أتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يبادر بشكل جدي لتعضيد هذه القوى ولتجهيزها بالشكل الذي يجعلها مؤهلة بشكل أكبر لقتال هؤلاء القتلة وهؤلاء الفجرة. القضية الأخرى التي أريد أن أتوقف عندها هي ما جرى في دار الحنان للمعوقين شديدي الإعاقة. شوف الحركة الإعلامية اللي بدت بطريقة مريبة جدا، رغم أن التقصير الذي يجري في المؤسسات الصحية لن نقبل به من أي طرف جاء وفي أي مكان حصل، لكن أن يصور للناس بأن هؤلاء أيتام من دون أن يخبر الناس بأن هؤلاء شديدي الإعاقة. وأنتوا تدرون المعوق شديد الإعاقة حاجاته وطلباته لا يمكن أن يتحملها الكثير من الناس، أهلهم بعض الأحيان ما يتحملوه، فضلاً عن الإمكانات والرواتب البسيطة والتي لا يمكن أن تقنع الطاقات التي تريد أن تخدم هؤلاء والمخصصة من وزارة العمل، يمكن أن تكون مبرئة لذمة وزارة العمل، رغم قانون الرواتب وسلم الرواتب اللي مو وزارة العمل مخليته، لكن مع ذلك يفترض بوزارة العمل أن تخصص محفزات، أن تخصص مكافآت لمن يستمر على هذا العمل. أي ما يكون، أنا أعتبر أن الجهاز الذي تولى العملية جهاز يجب أن يحاسب، لكن لا على طريقة الحساب الجماعي، يجب أن يكتشف من هو المسؤول عن هذا التقصير وأشير إلى أن ما قيل بأنهم أيتام وما إلى ذلك هذا الأمر كذبة صريحة، لأن دار الحنان مقابل جامع براثة ونحن نتعهدها في أي عملية طبخ تجري في داخل جامع براثة عادة أول ما نعطي إنما نعطي لدار الحنان. التجهيزات اللي بها أيضا تجهيزات ممتازة من الدرجة الأولى، لكن هناك مشكلة، بعض النفوس السيئة يجب أن تعاقب، بعض النفوس الدنيئة يجب أن تحاسب، لكن أيضا بعض من صبر كل هذه الفترة يجب أن يثاب وأن ينظر إلى الأمر بنظرة دقيقة ونظرة منصفة، ليست نظرة انتقام وإنما نظرة محاسبة المسؤول على مسؤوليته تماما. هنا أشير إلى أنه وردتني رسائل كثيرة من أخواننا الأعزاء في الخارج يطالبونني بتبني مشروع للأيتام. أنا مع تقديري وشكري لثقتهم بخادمهم، ورغم معرفتي بأن إدارة مشروع الأيتام فيه من المشاكل ما أنا في غنى عنه، لكن مع ذلك مستعد لأن أعين هؤلاء الأخوة في تسريب أموالهم إلى الجهات المأمونة لإدارة مشروع الأيتام. لا أتخلى عن هذه المسؤولية، اليتيم مضرب مثل فاطمة الزهراء لنا وإدارة اليتيم وإعانته، ومضرب مثل أمير المؤمنين والحسن والحسين لنا، لن نتخلى عن هذه المسؤولية، ولكن أشير إلى وجود مشكلات كبيرة في هذا الموضوع. المسألة ليست مجرد إعطاء وإنما فيها مشاكل متعددة جدا، لا سيما وأن العوائل لا تقنع حينما تقول لها لا يوجد لدي مال. أيما يكون أنا مستعد أن أتحمل هذه المسؤولية، أشكر الأخوة على حسن ثقتهم، ولكن استعدادي بهذه الحدود، أنا سوف أسلم المبالغ لمن أأتمنه في أن يصل الأيتام بطريقة بعيدة عن الدعاية وبعيدة عن الابتزازات التي تحصل في مثل هذه القضايا. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للبر بالعراق وأهله، وأسأل الله أن يلقي بالسكينة على كل السياسيين بحيث يفكرون بالعراق بعنوانه عراقا للجميع، وبعنوانه عراقا واحدا، وبعنوانه عراقا لا يراد لأحد أن يعتدي على أحد، ولا لأحد أن يأكل حق أحد. أسأل الله العلي القدير أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يوفقنا وإياكم لحسن العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.